بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال معكم في بعض المناهي الشرعية، وفي الحقيقة احنا وعدناكم اليوم إن شاء الله تعالى أن نواصل الحديث عن المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية التي والحمد لله رب العالمين احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نفتخر أن هذا الأمر يقل أو يندر أو لا يكاد يكون واقع بفضل الله تعالى في بلدنا، وهو أخذ الإنسان بجريرة غيره. هذا أمر مؤصل شرعا كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه المسألة أن ناخذك بجريرة غيرك ولا ما ناخذك بجريرة غيرك قضية حتى علماء الشريعة صار بينهم أخذ ورد. يعني الشيخ الإسلام تيمية يرى أن الإنسان ممكن يؤاخذ بجريرة غيره إذا كان هو متسبب بهذا الذنب، فمن دعا إلى ضلالة مثلا، أو من نشر الفاحشة، أو من دعا إلى حرام، فهو يأخذ آثام الذين ارتكبوا الحرام، لأنه هو من مهد الطريق لهم، وهو من دعاهم إليه، وهو من سهل لهم الوصول إلى هذا الحرام، فهو شريك معهم في الوزر. وهناك من العلماء من لا يرى هذا، مثل الشيخ صديق حسن خان والشيخ محمد رشيد رضا. وفي التفسير الشيخ محمد رشيد رضا أفرد فصلا كاملا وحاول أن يرد فيه على شيخ الإسلام تيمية، هو مع الشيخ صديق حسن خان، استدلالا بقول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيرون أن الإنسان مهما فعل غير من الذنوب هو كان متسبب بها فهو لا يؤاخذ عليها، وإن كان الذي دلت عليه الأدلة الشرعية على أن من تسبب بنشر فاحشة أو من دعا إلى ضلالة فهو شريك مع هؤلاء في الآثام والأوزار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. يعني الذي علم الناس القتل وعلم الناس الفساد إلا كان شريكا معها. لكن أنك تؤخذ بجريرة غيرك، يعني أنت مالك شغل في الموضوع، غير متدخل في الموضوع، غير متسبب في هذه المشكلة، تؤخذ أنت بجريرة غيرك، فهذا لا ولن يكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى. والحديث حسن، أخرجه الإمام بن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طارق المحاربي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وجاء عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من كثر ما أن أنا نسخة من أبوي من أبي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يؤخذ بجريرة غيره. يعني افترضنا أن الإنسان إذا أخطأ الإنسان فلا يعاقب أبوه عليه، إذا أخطأ الأب لا يعاقب الأبناء، إلا قلت لكم سبب واحد، إلا إذا كان هو متسبب في ذلك. يعني مثلا لو افترضنا أن ولد صغير يسوق السيارة وسوى حادث والولد ما عنده رخصة قيادة، فإنه يعاقب الأب لأنه تسبب في السماح لابنه، خاصة إذا كان سامح لابنه بأن يسوق هذه السيارة. وفي الحقيقة يعني أنا أكرر مرة ثانية، حتى في النظام الأمني عندنا في الكويت، وهذا قول من باب يعني إحقاق الحق والفخر، لا يوجد عندنا عملية الأنظمة الدكتاتورية التي يؤخذ بها الإنسان بجريرة غيره. أنظمة الدكتاتورية التي لا تخاف الله سبحانه وتعالى، التي يعيش شعوبها في نظام خذوه فغلوه كالنظام البعثي المقبور، يعني هذه أنظمة أحيانا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، فيأتون إلى البيت ما يلقون الأب يأخذون الأم، ما يلقون الأم يأخذون العيال، ما يلقون العيال يأخذون الأولاد كلها، وربما دفنت أسرة بأكملها لجريرة ابن من الأبناء. وأذكر قرأت قصة شخص كان يعادي النظام البعثي المقبور أيام ما كان في العراق، فكان يعادي هذا النظام ويتكلم لكن سرا في بيته، وكلما ظهرت صورة الرئيس تكلم عليه وقال: هذا فيه ما فيه اللي ذبح أبنائنا وشرد عشائرنا وقبائل. المهم، وأقيم معرض كبير من المعارض في أحد المدارس اللي فيها الطفل الصغير،
وجاء أعضاء من حزب البعث إلى هذا المعرض، وكان من بين الناس الذين حضروا أطفال يمرون، فكانت صورة الرئيس محطوطة كبيرة مصورة ومرسومة، فقال الولد، قال لباقي الزملاء، قال هذا اللي أبوي كل ما يشوفه يتكلم عليه أو يبصق عليه أو يسبه أو إلى آخره، وبدأ يكرر وهذا اللي فيه وهذا اللي سوى، وهو ما يعرفه طبعا من طفل صغير. فأخذ الولد وسحبوا الولد وسحبوا الأب وسحبوا الأم وسحبوا العائلة كلها، وقبرت العائلة واختفى أثرها. يعني احنا نحمد الله سبحانه وتعالى دون مبالغة، يعني نحمد الله، هذا لا يوجد عندنا، الحمد لله رب العالمين، ما يزال إنسان يتمتع بحرية، وما يزال إنسان عنده متسع في الحياة، فمو مفاخرة، لكن من أراد أن ينظر فلينظر إلى من هو أسوأ منه، فلينظر إلى الأنظمة الدكتاتورية التي يقبر وتدفن بها أسر بأكملها مجرد لأنهم عبروا عن رأيهم. وأذكر العام، أول العام لما كنا بالحج، وكان معنا مجموعة أشخاص أطباء جاءوا من أوروبا، عايشين في أوروبا، وكان معي أخ جراح من أمهر الجراحين من أحد الجنسيات العربية، وكان معنا في عرفة، فكنا أنا معاه برا الخيمة، فكان طول الدعاء في عرفة الظهر قاعدين يدعو على رأس النظام الدكتاتوري اللي هو ينتمي إلى دولته، فكان يدعو له، فقلت له يا أخي اليوم يوم مغفرة، اليوم يوم مبرة، اليوم يوم رحمة، يعني ما في داعي هذا الدعاء، وادعو الله سبحانه وتعالى بالهداية. يعني قال يا أخي أنت والله العظيم، مو أنا استشاري جراح، لكن والله العظيم لو أقص لك قصتي ما تصدقها. قلت له ماشي، صار العصر، المهم احنا في عرفة. فقال يا شيخ والله العظيم، أقسم بالله العظيم، أنا كنت أؤذن لمسجد لما كنت في بلدي، كنت أؤذن لمسجد في القرية اللي احنا فيها أو المدينة، وأنا كنت المؤذن، وكان الإمام رجل كفيف، وهذا المسكين الرجل كفيف الإمام لو عمره 60 سنة، لو تخليه في مكانه وتأتي له بعد 10 أيام تلقى قاعد في مكانه، رجل صالح وطيب وبر وخير. يقول كتب شباب، إحنا ما نعرفهم، كتب شباب على جدار المسجد عبارات تدعو لسقوط النظام، أو عبارات يعني فيها نوع من المعارضة أو المخالفة، إحنا ما ندري. يقول جئنا إلى الصلاة وإلى المسجد المطوق، وأخذوا الإمام والمؤذن، الإمام اللي هو الكفيف والمؤذن اللي هو أنا نفسه صاحب القصة. يقول فأخذوني، قلنا يا جماعة إحنا أصلا ضد هذه الفكرة، ونحن لا ندعو لذلك، وهذه يمكن أعمال صبيانية شبابية، وأنا يا عمي على حسابي والله أنا أشتري صبغ وصبغة كله. قال لا، قضية كبيرة، القضية مو مثل ما تتصور، معناته أن أنتم أهل المدينة وأهل القرية لم تتروضوا بعد، ويوجد فيكم من هو معارض، إحنا لازم نأدبكم، وهؤلاء الذين اتخذوا المسجد وجدار المسجد سبورة يعبرون فيها، إحنا راح نعلمهم بعدين كيف يعبر. يقول والله يا شيخ أقسم لك بالله، أخذوني أنا اللي تشوفني أمامي، أنا مع الشايب الكفيف، المعيل الوحيد لأولاده وبناته. يقول والله يا شيخ بعد ما ودوني العاصمة، يقول في سجن القرية اللي احنا فيها، في غرفة الضابط حطونا، غرفة اللي جنبنا، 6 سنوات و4 شهور و20 يوم، أنا اللي أتكلم، أنا اللي أمامك، 6 سنوات و4 شهور، ويقول حتى أقول لهم يداومون صباحا، يقول يا جماعة خلاص، قالوا والله اسمحنا، الملف والقضية سيظل مفتوحا إلى أن نجد الجاني. يا أخي ما صارت، خلصنا سنة، سكروا الملف. قال لا، الملف مفتوح حتى نجد الجاني. تعجبت، قلت يعني سبحان الله، هذا قال لا أنا ما قلت لك شيء، قال بعد في شيء أكبر من هذا، قال عندنا واحد في القرية، وهذا والله سمعت أنا بإذني، وذلك أقول لكم يا أخوان اشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، الله أعطانا بفضل الله، والله مو مدحة، يعني أعطانا الله متسع من الحرية، يعني الناس ليس بينها حواجز، لا بينها وبين الشيوخ، لا بينها وبين حكامها، لا بينها وبين مسؤولينها، أكبر وأصغر إنسان كل الناس سواء في تواضع، تصل إلى إنسان، يعني إذا وجدت أخطاء، إحنا ما نبرئ ولا نقول إحنا نظام إلهي، إذا وجدت عندنا أخطاء في التطبيقات تبقى أخطاء فردية، وليس لكن ليست هي سياسة عامة، سياسة خذوه فغلوه، سياسة دفن الأسر، سياسة الأخذ بجريرة الغير، سياسة قبر الناس، يعني هذا ما يوجد بفضل الله سبحانه وتعالى. ذلك أنت تعيش في متسع من الحرية، ما تعرف نعمة هذه الحرية وقيمتها، حتى يا أخي روح شوف الأنظمة الثانية، شوف الناس شلون عايشة، قاعد يؤخذ الناس بجريرة غيرهم. هو نفسه يقول لي، وإحنا والله في عرفات، قال لي شيخ عندنا واحد في قريتنا في مدينتنا أتوا يطلبون هذا النظام الدكتاتوري، يقول جاءوا يطلبون هذا الإنسان ما وجدوا، يقول فأخذوا أخوه أصغر منه، أخذوا أخوه، فلما أخذه ظلت الأم تصيح وتبكي على ابنها، يا ابني روح سلم نفسك، يا ابني لا روح أخوك. يقول بعد أسبوعين راح الأخ سلم نفسه، قال يا جماعة أنا سين من الناس تبحثون عني، ها أنا جئت بقدمي إلى الموت ولا شك، أنا جئت بقدمي. يقول فلما أخذوه قال لا يا أخي سامحنا، كان في اشتباه بالأسماء، وفي الحقيقة أنت استقام حالك واستقامت أمورك، وإحنا مشتبهين في اسمك، وبعد التدقيق في أسماء الأمهات تبين أنت وأنت مو المقصود. قال يا أخي جزاكم الله خير، تشكرون على هذا، طيب أخوي؟ قال لا أخي، إحنا سكرنا الملف وأرسلنا العاصمة، أخوك راح مع ملف الاشتباه كله دزيناه العاصمة، روح أنت اركض وراه في العاصمة. يقول هذا الأخ، يقول والله العظيم يا شيخ أخوي جلس في السجن 9 سنوات، 9 سنين جلس في السجن، جلس في السجن 9 سنين و4 أشهر، وكان قال لي 10 أيام. 9 سنوات يقول قسما بالله العظيم جالس وهو مشتبه فيه بس، وكل ما قال قال يا جماعة احنا ما يخالف ننتظر القضاء العسكري يحكم فيها، وانت اجلس ما يخالف ماكو شيء، بس شوية بس كلها يومين وتطلع. وهكذا عاش الناس، ويعني واحد يحمد الله سبحانه وتعالى. فأنا أقصد أقرر على أن في الشريعة أصلا عندنا لا يوجد عندنا أخذ الإنسان بجريرة غيره، هذا لا يوجد، وبفضل الله سبحانه وتعالى هذه السنة الحميدة نسأل الله أن تدوم، وعندنا متسع من الحرية هنا، لا يوجد عندنا بفضل الله تعالى في الكويت إنسان يؤخذ بجريرة غيره. ما يزال عندك سلطة رقابية، ما يزال عندك سلطة محاسبية، ما يزال عندك أدوات دستورية، أو على الأقل نقول أدوات تستطيع من خلالها أن تسأل وأن تستفسر. لا نعم نقول توجد أخطاء فردية، لا يوجد، لكن الإنسان دائما ينظر إلى 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 غيره، شوف غيرك شلون عايشين، شوف غيرك شلون مساكين قاعد يقبرون ويدفنون، وشوف مدى الحرية والاتساع الذي تعيش به، فهذه النعمة بحاجة إلى حمد. ولذلك قال الإمام المناوي في كتابه فيض القدير، هذا النهي من الله سبحانه وتعالى والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤخذ الإنسان بجريرة غيره نهي أبرز في صورة النفي للتأكيد، أي جناية الإنسان لا تلحق، لا يلحق الولد في جنايته والده مع شدة القرب والشبه فيما بينهما، فكل من الأصل والفرع لا يؤخذ بجناية غيره، فهو غير مطالب بجناية الآخر. وهذا المعنى قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تجني، يعني أنت إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وفيه كذلك زجر، يعني فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عما كانت عليه الجاهلية من أخذ الثأر، حيث كانوا يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه، الأقرب فالأقرب. وهكذا يعني ما زال على هذا سكان البوادي والجبال والأرياف ممن يعني إلى الآن يمشون بهذه الطريقة، إذا ما وجدوا الجاني فإنهم يأخذون أهله وأقاربه وأولاده، وهذه ما تزال قائمة بين القبائل والعشائر، وهي من عادات الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إخبار ببطلان أمر الجاهلية، إخبار ببطلان أمر الجاهلية الذي عليه أهل الجاهلية من أن الإنسان يؤخذ بجريرة غيره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، عن هذه الفعلة. كذلك من المناهي الشرعية، فأقول أنا والله أكرر مرة ثانية، أقول يا جماعة أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يتمتع الإنسان، إحنا طبعا نتمنى الأحسن، نتمنى الأفضل لا شك، لكن انظر إلى من هو دونك وانظر إلى غيرك حتى تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن الانتحار. يقول واحد ممكن الإنسان ينتحر؟ أقول لك نعم ممكن الإنسان ينتحر، ممكن تنتحر أنت، لأن أحيانا تصل إلى مرحلة من المشاكل التي لا تجد لها حل فتلجأ إلى انتحار. أعطيكم قصة، أنا كنت في المسجد، هذا كلام قبل فترة، فأتاني إنسان فقال لي شيخ أنا بقول لك مشكلة وأنا متيقن أنه لا حل لها، وصدق بالله العظيم أني حتى أتخلص من هذه المشكلة اللي براسي بديت أتعاطى المخدرات، مو حبا في المخدرات، لأن خلاص راسي بينفجر وأنا ما أقدر أتحمل تكرار هذه المشكلة داخل مخي. فقال لي واحد من ربع، قال لي يا بن حلال أخذ الحبة هذه تنسيك المشكلة. يقول فبديت أتعاطى حبوب الهلوسة هذه حتى أحاول أن أنسى هذه المشكلة، كل ما أفيق مرة ثانية وتجيني هذه المشكلة ترجع لي مرة أخرى هذه المشكلة. أحيانا أفكر بالقتل، أحيانا أفكر بالانتحار، أحيانا أفكر بأني أنا أقتل نفسي وتخلص. هو يقول لي بنفسه، يقول وأنا متأكد يا شيخ أني لن أجد عندك حل. اسمه شو مشكلته؟ يقول أمي طلقت من والدي وأمي صغيرة، يعني يقول أنا فرق السن بيني وبين والدتي 15 سنة، أمي زوجوها عمرها 15 سنة، أنا بيني وبينها 15 سنة. الآن أمي عمرها يقول 40 سنة وأنا بيني وبينها 15 سنة، يعني يقول أنا الآن عمري هب أن عمري 20 سنة تقريبا أو 25 سنة، فرق بيني وبين والدتي تقريبا إحنا 15 سنة، هي 40 أنا 25 سنة، هذا العمر بيني وبين والدتي. لكن والدتي بفورة شبابها، ما تزال بنت، ما تزال شابة، ما تزال متدفقة الجمال. فهو يقول المشكلة مو هذا، المشكلة أن والدتي مغازلشية، مشكلة أن والدتي تخرج لفعل الفاحشة مع إنسان. يقول أنا رجل الحين في البيت قاعد، أنا معاه وأخوي الصغير ساكنين في البيت، بعدين يقول قمت أتبعها طحت عليها تطلع مع إنسان، مو بس هذا، يقول واجهتها وصارحتها، كانت تقول مو شغلك هذه حياتي وأنا حرة. رحت كلمت خوالي، كلموها خوالي ماكو فايدة، سحبت التليفون منها ماكو فايدة، رحت لها بالدوام سويت لها مشكلة داخل دوامها ماكو فايدة. قال شيخ والله العظيم حبستها في البيت أنا وأخوي، حطيناها بغرفة وقفلنا عليها الباب. بعد أكثر من هذا شنو؟ قامت تدعو علينا ليل نهار وتصيح وتبكي. قل كيف يعيش حياتي انتو شعليكم مني؟ قل أنا شو أسوي يا أخي؟ قول لي بالله عليك شيخ أنا شو أسوي؟ قلت لها معودة زوجك أنا ما يخالف، تبين زوج أنا زوجك أنا يبلس رجل حلال. قالت مو شغلك، مو شغلك، مالك شغل فيني، أنا أدبر نفسي أنت مالك شغل. قال لي شيخ بالله لك شو أسوي؟ أذبحها أسجنها أحبسها شو أسوي فيها؟ هذه أمي، أمك ثم أمك ثم أمك، أنا شو أسوي بأمي؟ أمي مرة ماشية بطريق غير صحيح، وأنا إنسان رجل مصلي وخايف الله وباكر عندي عيال وعندي زوجة وعندي، والأم ماشية ولا ترد على أحد ولا تسأل أحد. هذا شيء خلاني أنا مخي مو مكانه، مخي طار، خلاني دفعني هذا إلى ممارسة أشياء. طبعا جلست، طبعا القصة السابقة جلست معاه ونصحناه وأرشدناه إلى الخير، وكذلك يسعى الإنسان حقيقة لإصلاح أمه إذا كان الشخص اللي تكلمه ترغب بالزواج منه فلتتزوج بالمعروف إلى آخره. شخص آخر يقول لي شيخ أنا تعاطيت المخدرات، أحسن مخدرات، تعاطيت المخدرات مو رغبتي في المخدرات. قال توفي أبوي، فلما توفي الوالد وجوا يقسمون الميراث، عندي إخواني من أبوي اللي هم الزوجة الأولى هم العيال، وأنا الوحيد من الزوجة الثانية. قل فلما جوا يقسمون الميراث جاني أخوي الكبير فقال يا سيدي أنت أخونا وعلى عيني وراسي ومعترف فيك، لكن تبي الحقيقة؟ قلت لأي؟ قال يبا الحقيقة أنك أنت مو أخونا. قلت شو أنا مو أخوكم؟ قال يبا هذا الرجل اللي تقول إنه هو أبوك هذا كان له علاقة مع أمك وبعدين وقع معاها بالحرام، ولما وقع معاها بالحرام وتوهق وتمشكل فيها تزوجها وأنجبك أنت وصرت أنت أخونا. قلت له من صدق؟ قال لا، وفي رواية ثانية إحنا ما ندري عاد. قلت له بعد شنو الرواية الثانية؟ قال الرواية الثانية إن والدي اللي عرف إنه طلق أمه. قلت له أنا عارف إنه والد طلق أمي. قال لما طلق أمك، أمك راحت تزوجت واحد ثاني وحملت فيك من هذا الإنسان الثاني، وبعدين راح رجعها، فلما رجعها رجعت إلى زوجها وهي حامل فيك أصلا فأنجبك أنت، لأن والدي لما رجع أمك أصلا كان كبير سن ما في حيل أصلا حتى يجيب عيال. هذه رواية ثانية. ولذلك يا حبيبي الطريقة الوحيدة إن إحنا نروح نسوي فحص الدي إن إيه اللي هو فحص الجينات ونتأكد تأخذ من دمي أنا وإخواني ودمك أنت وجيناتك هل بالفعل هذا أبونا ولا مو أبونا، وأنت بعدين عاد شوف شوف شو يصير. ظل مسكين يعني حالة هلوسة حالة جنون، وقال لي أنا ماني مصدق كل هذا يبغى الميراث، يبغى ما بفلوس خذوها، لكن لا تقول لي إن أنا هذا مو أبوي وهذه مو أمي. تقول يا بيطلعني في النهاية أمي زانية ويطلع أبوي مو هذا أبوي، يطلع لي أبو ثاني. قل شيخ ظليت أنا مدة طويلة أتعاطى حبوب، أتعاطى مخدرات، أتعاطى حشيش، أتعاطى مدري شنو مسكرات، بس يقول كل ما أصحى أحس أني مثل المجنون صاير، وبعدين أضطر أني آكل علشان أنسى. جتني فترة يقول أنا بغيت أروح أنتحر بتخلص، أنا ليش عايش أنا إذا هذا طلعت مو أمي وإذا هذا طلع مو أبوي؟ ويضغطون علي يلا روح افحص، يلا شفيك يا الكتاب محكمة روح افحص، مو واثق من نفسك، شاك بنفسك، روح يلا روح افحص. حقيقة ظل الإنسان هذا في حيرة حتى كاد أن يدفعه ذلك للانتحار. طبعا بعد الفحص تبين أنه ولده صحيح، وطبعا التقيت فيه بعدين تبين أنه بعد ما هو بالفعل خضع لهذا ورضي تبين الفحوصات متطابقة مع دم إخوانه وأنه ولده صحيح شرعي، وصارح أمه في هذه القضية فصارحت أمه بأن بالفعل أنه هو ولده الشرعي، ولم يسبق بالفعل لأمه أنها تزوجت كما ادعوا عليها أنها تزوجت عرفي من بعد ما طلقها الوالد، وإنما ظلت هذه الوالدة بعدما طلقها الرجل في عدتها ثم عادها مرة ثانية فحملت منه حملا شرعيا صحيحا، لكن خلال فترة العذاب النفسي اللي عاش هذا الإنسان كاد أن ينتحر. ولذا ثبت عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم، يعني من انتحر فإنه يعذب بنار جهنم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، وجاء عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الحديث بقية في موضوع الانتحار إلى الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.